بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر جمادى الثانية من العام 36 بعد 400 وللألف للهجرة في درسنا 46 من قراءة وشرح معارف القبول للشيخ حافظ الحكمي، ولا يزال كلامه رحمه الله موصولا عن عذاب ونعيم القبر والاستدلال بالنصوص الشرعية الكثيرة الوافرة على ذلك، ردا على زيغ من أنكر هذه المسألة. قال، نحن في صفحة 896 في النسخة المحققة، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه وجاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده، فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن اسكن، ويفسح له في قبره. نسأل الله أن نكون وإياكم من هذا الصف. وإن كان كافرا أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا. فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليك ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت. يعني سؤال الصحابي هنا يا أحبة هو مما يدور في أذهاننا، أنه إنسان بيجيك بهذا المنظر المفزع ومعه مرزبة مطراقا من حديد، يعني كان قال الرسول، يعني يقول الصحابي: من الذي لا يعني تختلط أموره في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا. وهذا كما ذكر في الدرس الماضي والذي قبله أن هذه الآية المراد التثبيت بها في القبر عند السؤال. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب الثبات. قال: ولابن مردويه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإذا رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده، قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشرخ به رأسه. شوف كلمة فهر عربية، والناس يتصورونها من الكلمات العامية وهي كلمة عربية. فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا، يعني أخروا الإجابات على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة أدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي إلى الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشبان. قلت طوفت ماني الليلة فأخبرني عما رأيت. قال نعم. أما الذي الآن جت الإجابة على كل ما رأى صلى الله عليه وسلم. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. شوفوا يا أخوان، الآن من أخطر هذه الأمور ومما يؤكدها في قضية تبلغ الآفاق، هؤلاء الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر أو فيسبوك أو غيره، فيكذب كذبة أو يعيد إرسالها فتبلغ الآفاق ويسمعها الآلاف وتكون كذبة فيتسجل وزرها عليه والعياذ بالله. قال والذي رأيته يشرخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به ليوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناه، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قالوا إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. طبعا ما يخفاكم أن رؤيا الأنبياء وحي، ليست مثل رؤيا هذه. هو صلى الله عليه وسلم من ملاطفته وحسن معاشرة صلى الله عليه وسلم لما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا ويسمع منهم صلى الله عليه وسلم، لكن رؤيا الأنبياء لما رأاه وقص على أصحابه ليست إلا وحي من الله. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فقال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام وابن يوسف بن عبد الله بن أبو جعير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال ابن حجر صححه الحاكم. وهذه أيضا لفتة يا أخوة، أنه كثيرا من الناس يدفنون ميتهم ثم مع الأسف يكون همهم كيف استقبال الناس، كيف نستقبل المعزين، وينسون نفع الميت في هذه اللحظة، وهو أنه مجرد انتهاء الدفن استقبل القبلة، لا تستقبل القبر، استقبل القبلة. فإذا استقبلت القبلة فادع أنت من أهل الميت أو من أصدقاء أو من حضر، فإن هذا هو الذي يفعله. اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم رحمه الإجابة المثبتة، بما يفتح الله عليك ادعو فإن الله يستجيب لك. ومن دعا لأخيه بظاهر الغيب وجيب دعوته وقيل له ولك بمثله. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال أخبرنا علي بن ثابت قال حدثني قيس بن الربيع وكارم بني أسد عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. وأما حديث زيد بن ثابت هو إيش؟ وأما حديث تذكرون في أول الدرس الماضي لما قال أنها مروية عن أكثر من 25 صحابي، بدأ يورد لك حديث كل صحابي، وهذه من دقة الشيخ حافظ رحمه. نعم، هو لما ذكرها بالإجمال جاء الآن بالتفصيل كل صحابي وحديثه ومن أخرجه.
وأما حديث زيد بن ثابت فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علي قال ابن أيوب حدثنا ابن علي قال وأخبرني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكانت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذا إيش عندك يا شيخ محمد؟ إذا صح يا أخوان صح جزاكم الله خير. إن هذه هذا هو الصواب إن هذه الأمة وليس هذا. خليك معنا يا شيخ محمد دائما في الطبعة اللي عندك جزاك الله خير. كم مرة نضبط في طبعة المحقق أخطاء مطبعية؟ فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فترة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فترة الدجال. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر لهم من الفتاني الملكين. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن. وأما المنافق فيقعد فإذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس. فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. ولهذا أيها الأحبة قلنا إن من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان يا أخوة إذا صدق مع الله في الدعاء صدقه الله في الإجابة. يعني البلاء فينا نحن ولا هو الكريم؟ أصدق في دعائك يصدق ربك في إجابته. فالإنسان لما يدعو ربه دائما في حسن الخاتمة يعني من أفضل الأدعية أيضا اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خاتمة وخير أيام يوم ألقاك. الدعاء بالثبات اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تجديد الإيمان من قال صباحا إذا أصبح رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان هذا تجديدا لإيمانه. هذه أيها الإخوة كل هذه الأذكار تحجب الشيطان وتلين القلب وتجعل الصلة العبد بربه متعلقا بربه. هنا يكون الإيمان يشع مثل النور في قلب الإنسان. وأما الغافل والعياذ بالله شكر يموت الإنسان على ما تعلم. واحد لفظ أنفاسه ويلعب شطرنج يقول كش ملك كش ملك. ذكرها ابن القيم رحمه الله عليكم السلام إنه يقال له يلقن الشهادة فلا يوفق إليها. ليه؟ لأن اللي مستولي عليه لعب الشطرنج فمات ويقول كش ملك كش ملك في لعبة الشطرنج. وفي زمننا من يموت يقول الأرضية 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 ولا يقول واحد يقول سكارة سكارة سكارة. حدثت حوادث حدثني بها ثقات بهذا الموضوع. لكن الإنسان لما يكون لسانه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كم تسبيح لك في اليوم؟ كم تحميد لك في اليوم؟ كم استغفار لك في اليوم؟ كم فأمر الله ودينه يسر على من يسره لكن يحتاج عمل يحتاج عمل ولا يحتاج أمان. قال ولمسلم عنه من حديث الكسوف فيه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وفي رواية لقد جاء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. ما يدلك أن رؤيا الأنبياء إيش حق ووحي. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت جوعا. الحديث يعني هذا صاحب المحجن اللي جايب له عصا وفيها معكوفة ويسر الحجاج ويسرق النشالين، رآه صلى الله عليه وسلم كيف هو في النار، وحيلة هذا الخبيث إذا كشفه صاحب قال لا بس نشب في ثوبك ولا علق في ثوبك ولا ما قصدي أسرق. لكن هناك الحساب، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عذابه في النار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بلد الله الذي توعد الله فيه على من أراد، فكيف بما فعل؟ قال ومن يرد، ما قال ومن يفعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم. يقول ابن مسعود، أقسم ابن مسعود رضي الله عنه بالله لو أن إنسانا في عدن هم بسيئة في الحرم إلا أذاقه الله من عذاب أليم. فكما أن سكن مكة هو الصلاة 100,000 في كل أنحاء مكة عمرها الله، أيضا الخطورة في أن من هم بالسيئة صلى الله عليه وسلم والعافية. وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرواه البخاري من عدة طرق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فترة الدنيا وعذاب القبر. وأما حديث زيد بن أرقم فقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن نمير واللفظ لابن نمير، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا. شوف دقة علماء الملة الذي حفظ هذه الشريعة، ينقلها واحد قال أخبرنا، اثنين الثاني قالوا حدثنا، ما فيه على الهامش أو كما يتفق، لا، هذه دقة ما وصلت إليها أمة من أمم الأرض على الإطلاق. هذه الأمة في معرفة سند الحديث ونقل هذا الدين لم تستطع أمة من الأمم في العالم القاطبة أن تصل إلى ما وصل إليه المسلمون في هذا العلم، علم الحديث والرواية. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم أتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه النسائي. وأما حديث أبي بكر فأخرجه النسائي رضي الله عنه رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أثر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأما حديث عبد الرحمن بن سبرة فقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال إني رأيت البارحة عجيبة. عجيبة ولا عندك عجبة يا شيخ؟ عجيبة. رأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخله النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمون فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فسارت له سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه على المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخله مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت طبعا السند فيه ضعف، السند الحديث فيه ضعف لكن نكمل. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزان. ما هم الأفراط؟ الأطفال الذين ولدوا ماتوا ولم يبلغوا الحلم. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكت من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط كما ترعد السعفة فجاء حسن ظنه بالله فسكر رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاته فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ورواه القرطبي رحمه الله في تذكرته، والمحقق وفقه الله يقول الحديث ضعيف. لكن حتى ولو ضعف الحديث أقوى، هذا معناه صحيح، لأن هذه الأعمال إذا كان الله تبارك وتعالى أنقذ الرجل الذي أماط الشوكة أو الغصن الذي كان ذي الناس على الطريق فأدخله الله به، فما بالك بالصلاة، ما بالك بالصيام، ما بالك بالأمر معروف أنه على منكر بر الوالدين. فالمعنى ولو كان الحديث من ناحية السند ضعيف، إلا أن المعنى أن هذه الأعمال أن من قام بها خالصا لله إلا تقبل الله، وهذا أنقذته وهذه أنقذته وهذه أنقذته وهكذا. قال القرطبي: وهذا حديث عظيم ذكر فيه أعمال خاصة تنجي بالأهوال الخاصة. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. وللحكيم الترمذي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: فيه الحجر. يعني عمر رضي الله عنه شايف هول الموقف، يعني أنه الفتانين اللي هو الملكين اللي قاعدان هذي، قال: طيب ترجع لنا عقولنا؟ لأنه الإنسان ممكن يتخيل أنه يزيغ عقله. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنتم اليوم. فعمر رضي الله عنه من قوة إيمانه قال: فيه الحجر، يعني أنا سأجيب يعني رضي الله عنه وأرضاه. وروى البغوي عنه رضي الله عنه موقوفا عليه: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال لها: أخرجي يا أيتها النفس المطمئنة، أخرجي لروح وريحان ورب عنك راضي، فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة أو نسمة طيبة، فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها، حتى يؤتى بها الرحمن عز وجل فتسجد، ثم يقال لميكائيل: اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين. ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، وينبذ له الريحان، وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله. شوف كيف هذه ثمرة الإيمان. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتنا وأخشنا من كل خشن، فيقال: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى جهنم وعذاب أليم وربنا عليك غضبان. وأما حديث أبيه عمر بن العاص فرواه مسلم في قصة وفاته مطولا، وفيه: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. هذا كلام من؟ كلام عمر بن العاص رضي الله عنه. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. يعني يقينه رضي الله عنه بالحياة البرزخية. فأن تمكثوا عندي مقدار نحر جزور إيش بتسوون؟ يدعون. من هنا قلنا إن من أفضل ما يفعله من يحضر القبر أنه بعد انتهاء الدفن يستقبل الإنسان القبر ويدعو لهذا الميت. هذا نعم. نعم لكن هذا اجتهاد من عامر رضي الله عنه. هذا سئل عنه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وليس بالضرورة يكون ملزم لغيره. يعني لا لسنا ملزمين إلا به قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يستأنس بفعل الصحابي في أن الناس لا يستعجلون مثل ما يفعل بعضهم يدفنوا همه أنه كيف يروح استقبل المؤذين. يا أخي يمديهم المؤذين هذا اللي يجوك اليوم ولا يجونك بكرة ولا ما تجوك. يدعون الميت الآن الذي حاجة إلى من يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم. قال وأما حديث أمي مبشر فأخرجه عنها ابن أبي شيبة في مصنفه قال قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. قالت فخرج فسمعت يقول استعيذ بالله من عذاب القبر. قلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال إنهم ليعذبون عذابا في قبورهم تسمعه البهائم. وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك فيقول الله عز وجل فيقال له من نبيك فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقال له ذلك مرات ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك من النار لو زغت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك ومن نبيك فيقول لا أدري كنت أسمع الناس يقولون فيقال له لا دريت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال انظر إلى مجلسك من الجنة لو ثبت ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن السويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. وربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله إلى آخره بنحوه وفيه اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفترة الدنيا وعذاب القبر. وقال النسائي أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وروى الطحاوي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ عليه قبره نارها. الحديث ذكر العين في شرح البخاري والله أعلم بصحته. هذه أيضا من دقة الشيخ حافظ رحمه الله. وعزاه في التبصرة إلى أبي القاسم الحريري وتقدم عنه قريبا حديث أم حبيبة وفيه الاستعاذة من عذاب القبر. وأما حديث أبي طلحة فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله ابن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديق قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر. ما هي الطوى؟ البئر. خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلتي فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة حتى قام على شفة الرقي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. الرقي اللي هي الحوض أو الركوة اللي يردون الناس عليها أثناء الروي نعم الماء. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني أقسم ما أنتم بأحسن سماع منهم. في الرواية الأخرى غير أنهم لا يستطيعون إيش الإجابة أو أن يتكلم. قالت قتادة أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وأما حديث أسماء الآخر فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين ابن مثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون عن محمد بن منكدر قال كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده قال فيناديه اجلس فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال محمد قال أشهد أنه رسول الله قال فيقول على ذلك عشت وعلي مت وعلي تبعث. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. إن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده فأجلسه فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل قال أي رجل قال محمد قال يقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال له الملك على ذلك أشتى وعليه مت وعليه تبعث قال ويسلط عليه دابة في قبره معها صوت ثمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. والأنسب لمكان هذا الحديث أن ينقل عنه أن ينقل عند حديث أسماء الأولين قصد علشان تصير أحاديث أسماء كلها في مكان واحد. وأما حديث عبد الرحمن بن حسرة فقال أبو داود حدثنا مستدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسرة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. رواه النسائي. وأما حديث تميم الداري فرواه أبو يعلى الموصلي بسنده عنه مطولا بسياق عجيب ومتين غريب وغالب معناه في الأحاديث الصحيحة فلا نطيل بسياقه استغناء عنه بغيره ولله الحمد لله. وأما حديث حذيفة فقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن ربيعي بن حراش ولا عندك ربيعي؟ ربيعي عايش محمد ربيعي هي الأحلى الأحوط لها ربيعي يا ليت من يراجعها لنا يا ليت من يراجع لها هي الصواب ربيعي أو ربيعي ربيعي لو أحد يستعد بمراجعته يشوف أن في الإصابة يكون جزاكم الله خير. قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة أو سأله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا يعني يشعلوها حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال لما فعلت قال خشيتك فغفر له. قال عقبة وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح. وقد تقدمت هذه القصة من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو الرجل اللي كأن فعله إنكار لقدرة الله إنه لما قال ذروني فإن الله لو قدر علي لعذبني عذاب لا يعذب واحد من العالمين. قال له إيش اللي حملك على هذا؟ قال خشيتك فغفر له. لكن مو معنى هذا واحد يجي يقول أجل بس هو مثل هذا الرجل لا لأنك الآن عرفت أن هذا أمر محرم ولا يجوز. وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام وأخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد فلا أحد. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمع ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك حملتني فغفر له. وقال غيره مخافتك يا رب. ومحل هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدمة فلينقله إلى هناك. وأما حديث أبي موسى فرواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وهذا لفظ أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي. إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسباه جبذ الميت وقيل أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها. ولفظ الترمذي ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبناه واسناداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت. هذا الحديث يا إخوة فيه نوع من الإشكال والزوال. الإشكال أن من رضي أو أوصى ويفعل به ذلك. يعني ينبغي على الإنسان أن يحذر أهله وأقاربه أن لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لا حول ولا قوة. وهكذا يذكر الله ويستغفر ويسترجع. وأما اللي يقول وويلاه وهذا فهذا والعياذ بالله أذن على نفسه وتسخط من قدر الله ويخشى أن يصل الأمر إلى الميت إذا كان هذا الميت راضيا أو أوصى أو لبها إلى ذلك. وأما حديث النعمان بن بشير فرواه الشيخان البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. شوف كيف انقياد الصحابة رجال ونساء. شفت هذه المدرسة الربانية مدرسة النبوة هي فعلت ما كان عندها خبر بالنهي وأغمي عليه لما قال ما قلت كلمة إلا سئلت عنها. فلما مات الموتة الحقيقية صمتت ما قالت وسلمت. وأما حديث عوف بن مالك فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرني ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب عن ابن عبيد عن جبير بن الفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدرس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت وأن أكون ذلك الميت. الله أكبر. يعني من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وقيه فترة القبر وعذاب النار. هذا أيها الإخوة تقريبا استكمال ما يتعلق ب نعيم القبر وعذابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من السعداء ويجيرنا من الشقاوة. إلى هنا ينتهي درس الليلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.